بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا أو حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، صححه الحاكم. هذا الحديث فيه ضعف في كثير من عبد الله متروك، لكن الترمذي صححه بشواهده، فله شواهد كثيرة يصح بشواهده. والصلح ثابت في كتاب الله جل وعلا، مشروعيته ثابتة في القرآن والسنة. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سنؤتيه أجرا عظيما. ففي أول الآية بين الله جل وعلا فضل الصلح: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني ماذا تفهم من هذا التقييد في آخر الآية؟ لأن الله جل وعلا مدحه في أول الآية ثم رتب الأجر في آخرها. ذكر بعض المفسرين، قال: إن هذا يفهم منه أن الصلح يؤجر عليه الإنسان ولو لم يكن منه نية خالصة، وإنما فعله يعني بدون استحضار نية، لأن هذا خير يثاب عليه ولو عزبت النية. فإذا فعله بنية خالصة فالأجر يعظم. ولا هذا له نظير أو له أشياء يعني شبيهة به، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. شرط الآن الاحتساب. فقد يقول قائل: إذا أنفق وعزبت عنه النية هل يؤجر على النفقة أم لا؟ الجواب أنه يؤجر، لكنه إذا احتسب فالأجر أكبر. وهذا مضطرد في هذه الأعمال التي ليست عبادات محضة، هذه ليست عبادات محضة تشترط لها النية، لأن العبادات تحتاج إلى نية، لابد، لا يصح العمل إلا بنية. هذه من التعامل بين المسلمين، فيثاب على أصل النية ولو لم يستحضرها في كل فرد من هذه الأفراد، لكنه إذا استحضرها في كل فرد صار الأجر أكثر. إذن الصلح له هذا الفضل، وقال تعالى عنه: فلا جناح عليهما، والامرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذا مدح للصلح، وأنه خير من القضاء، لأن الصلح يكون فيه تآلف، لا يكون فيه شحناء وبغضاء، يخرج الخصمان كل راض عن الآخر. أما إذا حكم القاضي فإن الحكم ملزم، من حكم له سيروى ومن لم يحكم عليه سيجد في نفسه. فالصلح خير من أجل أن يخرج الخصمان كل منهما راض. واختلف أهل العلم هل للقاضي أن يأمر بالصلح وهو يعرف أن الحق لأحد المتخاصمين أم لا؟ والجواب الصواب أنه لا يجوز له أن يأمر بالصلح مع العلم إذا تبين له أن الحق لأحد الخصمين، يعني مثلا دخل عنده زيد وعمر واختصما وعرف القضية أن الحق سيكون لزيد، فصار يقول اصطلحوا، لأن هم يختصمون على 100,000 ريال مثلا، إما أن تكون لزيد أو تكون لعمر. لما طرحت القضية على القاضي تبين له أن 100,000 ستكون لزيد حق له، فعرض عليهم الصلح وقال اصطلحوا، ترى أحسن، إيش رأيكم تقتسمون 100، كل واحد يأخذ 50، تصطلحون، أحسن من كون الواحد يدخل الخصومة ثم يحكم، إذا حكمت خلاص كل واحد سيأتيه 100 والثاني لن يأتيه شيء، فيخاف صاحب الحق لأنه ما علم أن الحق له، فيخاف يقول والله بدل ما أخاطر وأدخل في القضية وأطلب الحكم يمكن تأتيني 100 كاملة ويمكن ما يأتيني شيء، لكن لو صالحت الآن سيأتيني 50. هل يجوز هذا؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن هذا فيه تغرير بصاحب الحق. إذن كيف يأمر بالصلح؟ قال يبين الحق لصاحبه ثم يحث على الصلح، يقول والله الحق لك يا زيد، لكن الأفضل والأولى أنك تتسامح عن بعض هذا المبلغ، تسقط عنه 10 ولا 20 ولا 30 وتأخذ الباقي ولك الأجر والثواب، وهذا معسر أو كذا أو كذا، وهكذا يبين له الحق ثم يأمره بالإصلاح حتى يكون الصلح عن رضا وعن تنازل عن اختيار. أما أن يعمي عليه القضية يقول انتبه ترى يمكن يصير الحق لك تأخذ 100 ويمكن يصير لصاحبك وتخسر القضية، هذا فيه تدليس وغش لصاحب الحق. إذن الحالة الأولى أن يبين الحق إذا تبين له ثم يأمر بالصلح، هذا واحد. الأمر الثاني أن يجوز للقاضي أن يأمر بالصلح إذا لم يتبين له الحكم في المسألة، لما تأمل المسألة وجد أن المسألة شائكة وأنها متداخلة وأنها وجه الحق غير واضح فيها، ولا يعني فيأمر بالصلح لأنه ما تبين له وجه الحكم. وبعضهم يشترط شرط آخر يقول وليس هناك قاض آخر يستشيره يرجع إليه، يعني ما يستطيع أن يبحث المسألة ويتوصل إلى الحكم، لأن المسألة هذه ليست منصوص عليها مثلا في كتب الفقهاء، وليس هناك قاضي أعلم منه يرجع إليه من أجل يستفيد منه. فإذا كان كذلك هنا يعني الصلح أحسن، لأنه ما يتبين له وجه الحكم، يقول الله يا أخوان أنا ما تبين لي المحق من المبطل في هذه القضية، فوش رأيكم تصطلحون عن رضا وتتسامحون وكل واحد يأخذ نصف الحق وتتسامحون. إذا قبلوا عن اختيار قالوا والله موافقين، كل من أطابت نفسه هذا يأخذ النصف هذا يأخذ النصف، كل واحد يحلل الآخر، هنا الآن سلم القاضي من الحكم في هذه المسألة أنه ما تبين له الحق، وهما خرجا كل واحد سامح الآخر وأخذ بعض الحق، فتبرى ذمم الجميع، ذمة القاضي وذمة الخصمين تبرى. لكن المهم أنه المسألة الأولى أنه لا يجوز للقاضي أن يأمر بالصلح مع يعني بعدما يتبين له أن الحق لزيد، يعمي عليه القضية حتى يلجأ إلى الصلح خوفا من فوات الحق. إذن هذا الأصل في هذه المسألة أن الصلح خير وأنه جائز بين المسلمين فيما يتراضون به، إذا تراضوا فالأمر إليهم. ثم بدأ يفصل قال فإن صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، يعني قال هذا أنت عندك أرض لي، أنت أخذت أرض الفلانية، قال المدعى عليه هو إما أن يقر أو ينكر، لأن الصلح ينقسم إلى قسمين، صلح إقرار وصلح عن إقرار وصلح عن إنكار. إذا أقر المدعى عليه قال نعم، أنا عندي لك الأرض الفلانية، لكن وش رأيك أعطيك بدالها السيارة، أو أعطيك بدالها أرض ثانية، أو أعطيك العمارة الفلانية، أو أعطيك كذا، أو أعطيك مال، أو يكون المبلغ الدين علي. الأمر إليهم، إذا قبل صاحب الحق قال خلاص صالحتك عن الأرض الفلانية بالأرض الفلانية وبالبيت الفلانية وبالسيارة ونحو ذلك فلا بأس. هذا الآن صلح الإقرار، هذا بيع يطبق عليه شروط البيع. كيف بيع؟ لأنه الآن معاوضة، قال نعم أرضك عندي لكن سأصالحك عنها بكذا. إذا معنى أنه باع الأرض بالشيء الذي صالحه عليه، باعها بأرض أخرى أو باعها ببيت أو نحو ذلك. إذا قلنا أنه بيع يترتب عليه أحكام البيع. لو وجد في الأرض عيبا اللي أقر بالأرض فإنه يردها، يقول تعال أنا صالحتك على الأرض لكن تبين الأرض ما لها صك وفيها كذا وفي كذا، يرجع هذا عيب. أو مثلا المدعي الذي أخذ الأرض الفلانية الثانية أو البيت أو السيارة وجد في السيارة عيبا لأنه قدرها بمئة ألف مثلا مقابل الأرض، فلما أخذ السيارة تبين فيها عيب فيرجع إليه ويقول أنا صالحتك عن أرضي بالسيارة والسيارة طلعت معيبة، فيردها ويطالب بالأرض مرة أخرى أو يعطيها الأرش إذا رضي. المهم أنه بيع فيه شفعة ويرد بالعيب ولا يجوز بعد أذان الثاني إلى آخر أحكام البيع. إذن هذا النوع الأول هو صلح الإقرار، بيع في حق الجميع أنهم أقروا وتبايعوا. النوع الثاني صلح الإنكار، ادعى زيد على عمرو بأرض فأنكر عمرو، قال أبدا الأرض هذه ليست لك، هذه أرضي. والزيد المدعي ما عنده بينة، قيل له ائت ببينة، قال ما عندي بينة لكن هذه أرضي، والمدعى عليه ينكر يقول أبدا هذه ليست أرضي أنا. لكن القاضي قال لماذا لا تصطلحون؟ طيب ليش يصالح عمرو وهو يجزم أن الأرض له وزيد المدعي ما عنده بينة؟ ما حاجة عمرو إلى الصلح؟ قال إنه يصالح حتى لا يتهبه زيد ويشغله كل يوم الثاني وهو اشتكى على المحكمة ويأتي به ويتكلم بين الناس أنه سرق أرضي وفعل وفعل وفعل. يقول عمرو هذه أرضي، أنا متيقن أنها أرضي، وهذا مدعي كاذب، لكن أنا أريد أن أسكته حتى لا يرفع القضية مرة أخرى وحتى لا يتكلم ويشوه سمعتي بين الناس، سأصالحه. قال إيش رأيك الأرض تساوي 100 مثلا، قال إيش رأيك أعطيك 20 أو 30 أو سيارة وكذا وتنهي القضية. المدعي وافق قال نعم رضيت خلاص أعطني السيارة الفلانية، أعطاه السيارة. الآن هل هو بيع أم لا؟ وإيش نقول؟ نقول في حق المنكر ليس ببيع لأنه ما بايع شيء، لكن أعطاه هذا مظلوم، أعطاه هذا المال من أجل يكف الدعوة عنه. والمقر الذي يقر بهذا الشيء هذا الآن في حق بيع. طيب الآن نفس المثال، أخذ السيارة وجد فيها عيبا، وجد في السيارة عيبا، هل يردها ولا لا؟ لأنه بيع الآن في حق المدعي، المدعي هو زيد وأخذ السيارة، هل يردها ولا لا؟ الجواب نعم يردها، لأنه الآن يقول أنا أخذت السيارة مقابل الأرض، يعني بعت الأرض بالسيارة، لأنه هو المدعي الآن، هو الآن الذي يدعي ويقر بهذا. وزيد المدعى عليه لو وجد في الأرض عيبا بعدما انتهت الخصومة وأعطاه السيارة تبين له أن الأرض معيبة فيها كذا وكذا، هل يردها؟ لا ما يردها، لأن إذا جاء يردها نقول كيف تردها؟ أنت ما عوضت عنها، أنت تدعي أنها أرضك من الأصل، هذه أرضك كيف ترد على عمرو وأنت تدعي أنها لك؟ إذا أنت ما عوضت، هذا عين مالك، وإنما دفعت السيارة هذه لتفتدي نفسك من الخصومة. إذن هذا فيما يتعلق بالصلح، هل هو بيع أم لا؟ صلح الإقرار بيع في حق الجميع، وصلح الإنكار بيع في حق من؟ المقر. والمنكر منهما ليس ببيع. إذن يجوز أن يصالح عن عين بعين أو عن عين بدين، فالأمر واسع، أو منفعة، أي شيء اصطلح عليه فإنه يجوز وإن كان له عليه دين. طيب لو صالحه عن فضة بذهب، ادعى عليه فضة، قال نعم أنا قر بأنه يطلب كذا درهم فضة، فصالحه بدنانير ذهب، هل يشترط التقابض في المجلس ولا لا؟ نعم. لماذا؟ لأنه بيع، لأنه أقر بدراهم، قال نعم لك في ذمتي 100 أو 1000 درهم لكني سأعطيك بدلها ذهبا، فقال اصطلحوا على أن يعطيه 10 دنانير، لابد من القاضي في المجلس. لماذا؟ لأنه بيع كما تقدم، اشترط له شروط البيع، لأنه الآن صار بيع ذهب بفضة فلابد من التقاضي. وإن كان له عليه دين فصالحوا عنه بعين، قال أنت مدين لي 10,000 ريال، قال نعم في ذمتي لك 10,000 ريال، لكن ايش رايك اعطيك سيارتي؟ قال نعم لا بأس، صالحه عن الدين بعين او بدين، اشترط هنا في الدين، قبضه قبل التفرق. لماذا؟ يعني قال انت الان في ذمتك دين، انا اطلبك كذا، لك في ذمتك دين لي، قال اصالحك عنه بدين اخر، هنا يقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه صار بيع دين بدين. لكن تقدم لنا أنه إذا كان الدين في ذمة هذا الشخص وباعه عليه أنه لا يصدق عليه أنه دين بدين، لأنه في ذمته في حكم المقبوض، فالدين الأول في حكم المقبوض لكنه حوله إلى دين آخر، قال أنا أنت في ذمتك لي الآن مثلا 10 كيلو من التمر، قال طيب خلها 100 ريال، حولوها إلى 100 ريال دين، ما في مانع، التمر قد قبض والمئة صارت دين عليه، فلا يكون بيع دين بدين، لأن الدين عليه، الدين في ذمته فهو في حكم المقبوض. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، ما في مانع، قال أنا أطلبك 10,000، قال صحيح، وش رأيك أجرك بيتي 10 فقبل، ما في مانع، لأن المنفعة مال، فصالحه عن هذا الدين أو العين بمنفعة في عقار مدة معلومة، هذا ما في مانع، لأن المنفعة مال، فصالحه عن المال بمال. أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، قال أنا أطلبك 100,000 إلى 1 سنة، قال نعم أنا في ذمتي لك 100,000 تحل بعد 1 سنة، قال المدين، قال إيش رأيك أعجلها لك الحين وتضع عني، تخليها 80 أو 90 وأنقذك الآن، يعني أسقط 10 أو 20 مقابل إيش؟ مقابل التعجيل، هل هذا ربا ولا جائز؟ في خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنه جائز، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع. قال ابن القيم رحم الله هذا عكس الربا، الربا أن يعطيه مالا ويأخذه أكثر، يعطيه الآن 100,000 وبعد 1 سنة يأخذ 110 أو 120، هذا الربا أنه تحمل ديون، لأن هذا أخذ 100 وانشغل ذمته 120، وإذا تمت 1 سنة ولم يقضي فيأتي قلب الدين، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تربي، فيكون هذا يعني الدين شغل الذمم ويتضاعف على المحتاج، وهذا بالعكس، هذا الآن براءة للذمة، تعجيل لبراءة الذمة، في ذمتي 100,000، قال خذ 80 وأنقذها لك الآن، قال ما في مانع، هذا عكس الربا تماما، أن الربا يأخذ المال المؤجل، يأخذ تنشغل الذمة ويكون بعد مضي الأجل السداد. هنا بالعكس، هنا الآن عجل الوفاء وأسقط له عن بعض، أسقط له بعض الدين مقابل التعجيل. ورد حديث ضعوا وتعجلوا في قصة بني النضير لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم، يعني ورد أنه أو يروى أنه قال يا رسول الله لنا ديون على الناس، فقال ضعوا وتعجلوا، لأنه يعني أراد أن يجليهم إلى الشام، فقالوا لنا ديون ما حلت، قال ضعوا وتعجلوا. لكن حديث ضعيف، لكن على كل حال كما قال ابن القيم رحمه الله قال هذا عكس الربا، والأصل الحل في المعاملات، وليس هناك دليل يدل على التحريم. أما أن كونه ربا لا، ما يسلم أنه ربا، هذا عكس الربا، له دين مؤجل أسقط وعجل فهو عكس الربا وليس فيه محظور. أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك، هذا يسمى الصلح على المجهول. هل يصح الصلح عن المجهول؟ هذا الآن في تفصيل، إذا كان يمكن العلم به فلا يصح الصلح لما فيه من الغرر. قال أنا أطلبك الآن، أنا أطلبك مال لكني نسيت كم، لكن عنده أوراق تثبت هذا المال أو عندهم شهود أو نحو ذلك، لكن قال صاحب قال صالحك عنه ب10,000، الآن يمكن يتبين أن الدين 100 مثلا، فيكون في هذا جهالة ويفوت عليه الحق ثم يندم بعد ذلك. فالمؤمن المجهول إذا كان يمكن العلم به فلا يصح الصلح إلا بالرجوع إلى قدر هذا الحق. وأما إذا كان مجهولا، يعني أناس مثلا بينهم ديون قديمة جدا ونسوا وليس عندهم شهود ولا كتابة ولا شيء، لكن يقول أنا أذكر أني سلفتك، والله ما أدري 1,000 ولا 5 ولا 10 نسيت، لكن أنا أذكر أني سلفتك. قال المدعي عليه قال صحيح أنا أذكر أني تسلفت منك قبل 10 سنين، لكن ما أدري والله أنا كم، لكن إيش رأيك نصطلح أعطيك 1,000 ريال وتحللني؟ قال صاحب الحق خلاص قبلت. يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا هو وسعه. ورد في حديث عند أبي داود لكنه ضعيف، أنه يعني تخاصم أناس عند النبي عليه الصلاة والسلام في مواريث قد اندرست قديمة لا يعرفان قدرها، فقال توخي الحق واقتسم وليحلل كل منكما صاحبه. لكن حديث على كل حال ضعيف، لكن يقال هذا هو المقدور عليه، ما لهم إلا هذا. فلا شك أن الصلح هنا أحسن من انشغال الذمم، لأن المدعي عليه يقول صحيح أنا في ذمتي لك مال وأنا أريد أن يتخلص منه، أنا ما أنكرت لكني ما أدري كم، كم يا فلان؟ قال والله أنا مثل نسيت. طيب ما هو الحل الآن؟ فيه حق لكنه مجهول، ما في حل إلا أنهم يتحرون ويصطلحون ويحلل كل منهما صاحبه، وإذا فعلوا ذلك برئت الذمم، حتى لو كان أخذ أكثر ولا أقل تبرأ الذمم إذا اصطلحوا ورضوا بالصلح. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، تضبط على وجهين خشبة وخشبه، ويعني كلها معناه متقارب، لكن خشبه أوسع في المعنى، أنه خشبه يعني الجمع، يعني يضع أخشاب كثيرة على جدار الجار، ولا خشبة يعني واحدة، وإذا جاز واحدة جاز غيرها، لكن الأقرب خشبه بالهاء. هذا من يعني من باب حسن الجوار، أن الجار لا يجوز له أن يمنع جاره إذا أراد أن يسقف على جداره، لأن الجدار قد يكون بناه الجار قبل بناء الجار الثاني، لأن هذا بنى بيته وجاء الثاني وبنى بيته بعد ذلك، هذا الجدار بناه الأول، الثاني استفاد من الجدار الآن لأنه بين البيتين، ما في إشكال الآن، هذا ما في إشكال. لكن أراد الجار الجديد أراد أن يضع غرفة، أن يسقف على الجدار، فلما أراد أن يضع الخشب أبى صاحب الجدار الأول، قال هذا جداري وأنا ما أسمح لك أنك تضع خشبك على جداري. طيب ماذا أصنع؟ قال ابن جدار ثاني، ابن جدار لك مجاور هذا الجدار وسقف عليه، أما تسقف على جداري لا، أنا ما أسمح. هل يجوز له؟ الجواب لا، لكن بشروط. الشرط الأول ألا يضره هذا الخشب، ألا يضره الخشب. الشرط الثاني أن لا يكون طلب منه أن يبني وأبى، لأنه قد يكون مثلا الاثنين يريدون أن يبنوا جميعا لكن أحدهما تأخر قال بصبر لين يبني جاري ثم أبني بعده، قد يكون بخيلا وينتظر. فقال له الجار الأول قال يا أخي الجدار اللي بيني وبينك لابد نشترك فيه، أنا أتحمل النصف وأنت النصف. فأبى الجار الثاني مضارة، لأنه يعلم أن جاره مستعجل يريد أن يبني بيته بسرعة، فتأخر حتى بنى الأول ولم يشاركه بشيء، لأنه سيبني ضرورة، الأول مضطر أنه يبني الجدار. فلما تم البناء جاء يبني بعده، فوضع الخشب على ذاك، له أن يمنعه يقول أنت ما بنيت معي، يعني طلبت منك أن تبني وأبيت، إذن أنا لي أن أمنعك من البناء. لكن لو سمح له لكان خير له. المهم أنه مع عدم الضرر يجب عليه أن يمكن جاره من وضع. أما إذا كان الجدار ضعيفا ولا يتحمل ويخشى عليه من التصدع أو السقوط فإنه لا يجب عليه دفعا للضرر. الحديث متفق عليه، رواه البخاري لكن الحديث متفق عليه.
قال رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة.
يوكل.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق البدن خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
هذا متعلق بالوكالة. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائج خاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، وهذا كثير، كما وكل عروة البارقي رضي الله عنه بأن يشتري له شاة وقال أغدو يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي كان عليه الصلاة والسلام يوكل، إما لحاجات الخاصة كما في حديث عروة اشتري له شاة، أو في مصالح المسلمين كما وكل أنيسا أن يذهب إلى تلك المرأة فيسألها فإن اعترفت رجمها. إذن الوكالة عقد جائز، هذا الأصل فيه أنه عقد جائز من الطرفين ليس بملزم، فيجوز الشخص أن يوكل ويجوز للوكيل أن يقبل، ولكل منهما حق الفسخ. لو أراد الوكيل يفسخ لا بأس لأنه متبرع وكله بكذا وافق، لكنه بعد يوم ليومين رجع وقال والله فلان توكلتني أشتري لك كذا وكذا وأنا والله اسمح لي ما أستطيع ولا ما لي رغبة أو كذا، فلا بأس. من فسخها انفسخ، لأنه عقد جائز، هذا يعني معنى العقد الجائز أنه ليس بملزم، من فسخ انفسخ. لكن تعرفون أنه إذا ترتب على الفسخ ضرر فإن الذي فسخ يتحمل الضرر، هذه قاعدة معروف مرت معنا في الدرس الماضي والذي قبله، أنه إذا قيل هذا عقد جائز فلكل من الطرفين حق الفسخ، لكن إذا ترتب عليه ضرر فإنه يتحمل ذلك الضرر، أنه وكله يشتري له كذا فترتب عليه أشياء. هذا الشخص الآن بنى على وكالتي لفلان أنه سيشتري له هذا الشيء وكذا، فعد العدة بناء على ذلك، ثم فوجئ أنه رفض الوكالة فوت عليه فرصة، ضيع عليه المبيع أو نحو ذلك، يتحمل الضرر الذي حصل. أما إذا كان ما هناك ضرر فلكل منهما الفسخ، فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله. حقوق الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم بدني كالصلاة والصيام، هذا لا تدخله الوكالة، ما أحد يوكل أحد أنه يتوضأ عنه أو يصلي عنه أو يصوم عنه أو نحو ذلك. أما ما ورد من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا ليس وكالة، هذا حكم شرعي وليس توكيلا من الميت أنه يصوم عنه أحد، لا، هذا حكم شرعي وليس وكالة. إذن الأعمال البدنية هذه مأمور بها الشخص بنفسه، فليس فيها توكيل. القسم الثاني أعمال مالية، هذه يجوز فيها التوكيل، مثل تفريق الزكاة، جمع الزكاة وتفريقها على المساكين ونحو ذلك، فلا بأس يوكل شخصا يفرق زكاته، كفارة يمين، كفارة ظهار ونحو ذلك من الكفارات، فلا بأس أن يوكل من يفرقها على المساكين. النوع الثالث مركب من النوعين كالحج، فإنه المركب هذا فيه بقدر ما أذن الشارع، بقدر ما أذن الشارع، من لم يحج لمرض أو لكبر ونحو ذلك فله أن يوكل. أما التوكيل مع القدرة هذا محل خلاف، والأصل عدم التوكيل، كل ما جاء في النصوص جاء عن عاجز أو ميت، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لفتع الراحلة فحج عنه قال نعم، إن أمي ماتت ولم تحج فحج عنها قال نعم، فيقتصر على ما ورد في النص، مثل التوكيل في رمي الجمار مثلا، هذه عبادة بدنية، لكن جاء النص في التوكيل أو في الرمي عن الصبيان، فالرمي عن الصبيان هذا أصل في التوكيل، وإلا الأصل أن البدنية ليس فيها توكيل إلا ما ورد به النص. إذن هذا خلاصة الحقوق التي لله. النوع الثاني والقسم الثاني حقوق التي للآدميين، هذه أيضا تنقسم إلى قسمين، في أشياء فيها توكيل كالبيع والشراء والنكاح ونحو ذلك والإجارة ونحو ذلك لا يمكن، في أشياء ما يصح فيها التوكيل مثل اليمين، الإنسان يوكل من يخاصم عنه يجوز، لكن إذا تعينت اليمين على صاحب على المدة عليه فإن الوكيل ما يمكن أن يحلف، الوكيل يخاصم يجوز، لكن إذا جاء تعين الحلف لا بد أن يحضر المدة عليه، أن اليمين الآن خاصة بالشخص ما فيها وكالة. كذلك الظهار ومثل ذلك الأشياء المتعلقة بالشخص، الحدود ونحو ذلك، ما يمكن أن يوكل من يذهب يجلد عنه ونحو ذلك، فهذه وإن كانت فيها حق للآخرين لكنه يتعين، قسم الزوجات ونحو ذلك، فإن هذا ليس فيه توكيل. ثم قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، واضح، لأن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير، فلا يجوز إلا ما عينه له، ما عينه له لفظا هذا واضح، قل وكلتك تبيع سيارتي، طيب عرفا كيف؟ يعني إذا وكله في شيء والعرف أنه لا يبيع لا يباشره، مثلا قال يا فلان اذهب مثلا يعني عزكم الله اشفط البيارة، ما يمكن أن الموكل الوكيل نفسه يأتي ويشفط البيارة، لا، معلوم أن الوكيل سيوكل شخص آخر يشفط هذه، أو قال احمل هذا المتاع، وكله يحمل له متاع، معروف أن هذا الشخص ما يحمل المتاع عرفا لأنه من الناس الفضلاء، والحمل للعمال، فمعلوم أنه لن يباشره بنفسه، فسيوكل من يحمله. إذن هذا عرف، جرى العرف أن هذا ما يباشر هذه الأعمال. وما يقتضي الحال، لو قال بيع سيارتي وكله بيع السيارة، يتضمن أنه وكله بقيادة السيارة، أنه كيف يبيعها؟ لازم يقودها ويذهب بها إلى محل البيع يبيعها هناك. المهم أنه يجوز التوكيل فيما يقتضيه اللفظ أو يتضمنه أو ما يقتضيه العرف. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، ما في إشكال، لأنه هذا خدمة. قال وكلك فلان تبيع سيارتي، قال لكن لازم لي شيء، تعطيني 100 ولا 200 ولا 3 على تعبي وعملي، فلا بأس أن يوكل بجعل. قد يكون الوكيل متبرعا وقد يكون بجعل، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم. القاعدة أن كل من أخذ عينا بإذن من الشارع كولي اليتيم ونحو ذلك أو بإذن من صاحبها أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدى ولم يفرط. والذي يأخذ بغير إذن هذا هو الغاصب، هذا يضمن على كل حال، سواء تلفت بتعديه وتفريطه أو تلفت بفعل الله. الغاصب هذا ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أما من أخذ شيئا بإذن من الشارع أو بإذن من صاحبها فلا ضمان عليه إلا إذا فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. هذه قاعدة معروفة. وكسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. إذن من أخذ عينا بإذن إما من الشارع أو من صاحبها، من الشارع كما تقدم مثل ولي اليتيم، وبإذن من صاحبها كالعارية والعارية والإجارة، استأجر سيارة أخذها بإذن صاحبها، الآن هذا مستأجر فأخذ السيارة ثم تلفت بفعل الله، لا ما تعدى ولا فرط، وجاء يقول لصاحبها والله السيارة اللي أجرتني تلفت أو العارية التي أعطيتني تلفت، هل يقبل قوله في التلف؟ نقول نعم يقبل قوله، التلف يقبل قوله، من أخذها بإذن يقبل قوله في التلف، إلا إذا ادعى أمرا ظاهرا فإنه يطالب بالبينة. قال والله تلفت بحريق، حريق شمل مثلا البيت أو كذا، لماذا يطالب بالبينة؟ قالوا لأن الحريق أمر يشتهر ويعرف الجيران يعرف الناس، فيسهل أن يأتي بشهود يشهدون أن بيته احترق، مع أنه عنده عارية مثلا في البيت ويدعي أنه احترق البيت واحترقت يعني بأمن ظاهر معروف. فإنه هنا إذا كان صادقا فإنه يسهل عليه أن يأتي بشهود يشهدون أن البيت احترق. أما إذا كان شيء خفي احترقت نفس هذه ساعة ولا شيء وكذا واحترقت، هذا ما يطالب بعينه لأنه شيء خفي. لكن إذا ادعى أمرا ظاهرا كحريق البيت أو محل تجاري أو نحو ذلك فهنا يطالب بالبينة. ومن ادعى الرد غير التلف، دعوى التلف أسهل. لماذا؟ لأنه لا يدعي على الغير، هو الآن يخبر عن نفسه، يقول والله يخبر عن شيء تعلق به أن هذه السلعة تلف. لكن الرد أصعب، أن يقول رددت عليك، يدعي على هذا الشخص، يعني يتضمن قوله أن هذا استلم هذه قبض، والآخر ينكر. والادعاء على الغير الأصل أنه لا يقبل، لكن هنا قالوا من ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. واضح المسألة هنا. من أخذ هذه العين محسنا ليس له مصلحة، مثل الأمين، سأل قال خذ هذه أخي خلها عندك أمانة، الآن الأمين هل له مصلحة ولا لا؟ ما له أي مصلحة، محسن مع المحسنين من سبيل، فأخذ هذه الأمانة وضع عنده لكنها تلفت بفعل الله بدون تعدي والتفريط. قال والله يا أخي الأمانة تلفت، تلف ما في إشكال، لكن أحيانا يقول رددتها عليك ولم يشهد، قال هات شهود انك ردت عليه، قال ما اجب، انت جيت لي اتيتني قبل يوم ولا قبل اسبوع وطلبت مني السياره ولا كذا ودفعتها اليه. قال صاحب السياره ابدا انا ما اخذتها، وذهب يتخاصمان، فانه يقبل قول الامين لانه محسن ومع المحسن من سبيل لانه امين، مثل ما امنه على السياره يحفظها كما امنته على حفظ السياره يجب عليك ايش؟ ان تصدقه، لانه لو لم يكن صادقا عندك لما اعطيته هذه الامانه، فاعطاؤك الامانه اقرار منك بانه ايش؟ بانه ثقه وانه صادق. كيف تاتي بعد ذلك تكذبه وتقول تكذب ما اعطيتني هذه الامانه؟ فاذا الذي اذا ادعى الرد فانه لا يقبل الا اذا كان بدون جعل او ليس له مصلحه. اما من له مصلحه سواء مصلحه يعني خاصه به كالمستعير، المستعير هو المنتفع وحده، او مشتركه بين الاثنين كالاجاره، لان الاجاره مصلحه للاثنين، المؤجر منتفع والمستاجر كذلك. فمن كان له مصلحه سواء خاصه به او بين الطرفين فانه لا يقبل قوله في الرد الا ببينه، لانه يقر على الاخر انه قبض هذه العين وذاك ينكر وهو متهم لانه اخذ العين لمصلحته. طيب الوكاله يعني ختاما، ما الذي يبطلها؟ متى تبطل؟ تبطل بعدة أمور. أولا تبطل بموت أحدهما، إذا مات الموكل بطلت، أو مال الوكيل أو مات الوكيل بطلت ولا تنتقل إلى الورثة. وكل زيدا ومات زيد بطلت الوكالة وليس حقا يورث بعده، إذا تبطل بموت أحد الاثنين، وتبطل بفسخ أحد الاثنين إذا فسخ لأن عقد جائز، أو عزل الوكيل، عزل والعزل قريب من الفسخ لكن الفقهاء ينصون عليه، لكن الظاهر أنه قريب من العزل. إذا تنفسخ بموت أحدهما أو بفسخه، أو إذا تصرف الموكل بالعين تصرف يبطل الوكالة، وكله يبيع السيارة ثم باعها صاحبها في وكالة أولى انتهت، انتهت الوكالة لأنه قال وكلته باع السيارة ولا البيت، ثم إن صاحب البيت باعه أو وهبه أو عبدا اعتقه، تصرفا يبطل الوكالة فإنها تبطل. ومتى ينعزل يعني إذا عزل الوكيل متى ينعزل؟ هل ينعزل بالعزل ولا بالعلم؟ هذه مسألة مهمة. عزله الآن قال اشهد ترى أنا وكلت زيد يبيع سيارتي، الآن أنا عزلت زيد عن الوكالة، عزله الصباح وزيد ما علم وباع السيارة بعد العصر، فلما جاء الخبر بعد العصر أن السيارة بيعت قال أبدا البيع باطل، البيع باطل الآن لأني عزلته الصباح وعندي شهود وهو باعها بعد العزل، إذا باعه ليس بوكيل وأنا لا أقر البيع. هل يمضي البيع ولا يبطل؟ الجواب أنه يمضي. لماذا؟ لأن الوكيل تصرف تصرفا صحيحا بناء على الوكالة ولم يبلغه العزل، لم يبلغه العزل. فالصواب أنه لا ينعزل الوكيل إلا بالعلم، وقبل العلم تصرفاته صحيحة لأنه تصرف بناء على الوكالة هو معذور في هذه التصرفات، فمهما فعل فإنه لا يطالب بشيء لأنه معذور. يقول أنا ما علمت بالعزل، أنا وش دراني أنه عزلني، أنا تصرفت بناء على الوكالة، فلا يطالب بشيء، تصرفاته صحيحة حتى يبلغه العزل. في مسألة مهمة أيضا، الوكيل هل له أن يوكل؟ يعني زيد وكل عمرو يبيع سيارته، عمرو هذا ناظر وشاف والله قال أنا مشغول وكذا، لي صديق اسمه محمد، يا محمد راح بيع السيارة هذه، واضح الآن؟ فراح الثالث وباع السيارة، فعلم زيد الموكل قال تعال من قال لك أنا موكلك، أنا أعرف أنك جيد وأنك إنسان فاهم وكذا، فأنا رضيت أنك أنت تبيع سيارتك، لو لو لونه محمد ده ما أسمح له يبيع، فهل يصح توكيل الوكيل؟ الجواب لا يصح إلا في صور معينة، ولا الأصل أن الوكيل لا يوكل، ليس له حق التوكيل. قالوا إلا في صورتين، الصورة الأولى إذا أذن له الموكل، إذا أذن له الموكل قال له أنت وكيلي في بيع السيارة ولك أن توكل، هذا ما في إشكال، واضح لأنه أعطاه الإذن بالتوكيل، ولو كان الإذن مجملا يوكل من شاء لأنه أعطاه الإذن بالتوكيل. الأمر الثاني إذا كان هذا الشيء الذي وكل به ما يمكن أن يباشره بنفسه لأنه كما تقدم يعني شيء دني لا يناسبه، أو كثير شيء يعني عمل كثير ومعروف أن الوكيل لا يمكن يقوم به لوحده، لا بد أن يأتي معه أحد يعينه عليه لأنه عمل كثير، فهذا يعني فيه إذن ضمني، هذا فيه إذن ضمني، فإذا لا يوكل، الأصل الوكيل لا يوكل إلا بإذن إما صريح أو ضمني، يفهم من 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 الحال من واقع الحال، وإلا الأصل أنه لا يوكل، لأن الوكيل لأن صاحب الحق لم يرتضي إلا هذا ولم يرتضي غيره.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل شركة العنان وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس. وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك.
هذا الكلام فيما يتعلق بالشركة، والمؤلف ذكر هذا الحديث لكن الحديث ضعيف، فيه رجل مجهول فالحديث لا يصح، لكن فيه حديث أخر جاء عند أبي داود أن رجلا كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهذا يعني استدلال فيه محل نظر، هل يستدل به لأنه هذا قبل الإسلام في الجاهلية كان شريك للنبي عليه الصلاة والسلام، هل يستدل بأفعاله على الشركة فيها مال وعمل كشركة العنان، أما إذا كانت مضاربة فالمال كله للمضارب ولصاحبه والمضارب له نسبة من الربح. إذن الملك إذا كانت شركة يعني جاء هذا بمال وهذا بمال كالعنان، فالملك على حسب المال، الذي جاء بالثلثين له ثلث الشركة، الذي جاء بالثلث له ثلث الشركة، وهكذا قسمت، هذا يعطى الثلثين هذا يعطى الثلث. أما المضاربة فما الملك واضح كله لصاحبه. وأما مثلا الوجوه، شركة الوجوه ما يأخذان بوجوههما، هذه على حسب ما يتفقان عليه، فإذن يختلف من شركة إلى أخرى بالنسبة، والربح كذلك حسب ما يتفقان عليه، هل هو الثلث هل هو الربع، لابد من تحديد نسبة، النسبة يتفق عليه وتحدد، ربع ثلث لابد من ذكر نسبة يتفق عليها وتحدد، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. لكن لو قال لك في الشهر 2000 وأنت يا فلان لك 3 أو 4 هذا ما يصح، لأن هذا غرر ما يدرى كم الربح، قد يربحان كثيرا وقد يربحان قليلا، فلا يصح تحديد مال معين، وإنما يكون نسبة، قل الربح بيننا على نسبة كذا، هذا الآن فيه عدل، هذا له الثلث وهذا له الثلثان على أساس العمل والجهد، هذا جاء منه المال وهذا منه العمل، أيهما أنفع؟ ينظر في هذا، إذا كان المال أنفع يكون لصاحب المال مثلا الثلثان، وإذا كان العمل شاق وهو أنفع يكون بالعكس للعامل الثلثان، إذا كان يتساوى الأمران يجعل لهذا النصف وهذا النصف. المؤمن لابد تكون نسبة، ولا يجوز أن يكون مالا معينا كألف أو ألفين أو ثلاثة أو أربعة لهذا أو هذا، هذا ما يصح لما فيه من الغرر. فدخل في هذا، هذه الآن أنواع الشركة المعروفة عند الفقهاء. الأول شركة العنان، مأخوذة من عنان الفرس، من عنان الفرس. الفرس يوضع اللجام ثم يمسك بحبلين من اليمين واليسار، هذا يسمى العنان. هذا الحبل الأيمن موازي للحبل اليسار، مثله، الحبلان يعني متشابهان، هذا يشابه هذا، يساويه في يعني هل هو من جلد أو من ليف، وفي متانتي وفي ارتفاعي وفي مسكي، فهما متساويان، هذا طول هذا ومماثل لهذا. فالعنان كذلك الشريكان أو الشركاء متساوون، هذا منه مال وهذا منه مال وهذا منه عمل وهذا منه عمل، فهم متساوون كعنان الفرس. أن يكون من كل منهما مال وعمل، هذا جاء بمئة ألف، هذا جاء بمئة ألف، هذا المال مئتين ألف، كل واحد له مئة أو أكثر أو أقل، هذا جاء بمئة وهذا جاء بثلاثمئة، ما في مانع، المهم أنه يعرف هذا كم جاء وهذا كم جاء. ثم النسبة تكون على حسب ما يتفقان عليه، ولا بد أن صاحب المال الأكثر كله نسبة أكبر. والعمل أيضا يعملان به، هذا مال وعمل وهذا مال وعمل، النسبة ستكون على يتفقان عليه على حسب نفع المال ونفع العمل، هذا منه مئة وهذا منه مئة، المال تساوى الآن، لكن هذا يعمل في اليوم خمس ساعات وذاك يعمل ساعتين، هذا مثلا أخبر بالتجارة والعمل تنمية المال وذاك أقل خبرة، فيختلف وهما يعرفان ذلك يتفقان، هذا يكون له الثلثان، هذا يكون له الثلث على حسب هذه الأمور. الثانية شركة المضاربة، وهي مشهورة معروفة، وهي أكثر الشركات انتشارا بين الناس، أن يكون من شخص مال والثاني منه العمل، هذا منه مال وهذا منه عمل، والنسبة كما على حسب ما يتفقان عليه، لكن المال كله لصاحبه، وذاك المضارب ليس له إلا في الربح فقط. المال مئة ألف وبعد سنة صار 120 وهم اتفقوا على النصف، المضارب كم له الآن؟ له 10، لأن المئة هذه ما تدخل، المئة معروفة أنها لصاحبها، فهم يقتسمان الربح. متى يقتسمان؟ على حسب ما حددوا، هل هو كل سنة وإلا كل سنتين، ولا بعد نهاية الشركة حددوا لها مثلا خمس سنوات، على حسب ما يتفقان عليه. والثالث شركة الوجوه، ما أخذ من الوجاهة، ما يأخذ الإنسان بوجهه وجاهه، هؤلاء هذان ما ليس عندهما مال لكن لهم وجاهة، يعني يستطيعون أن يقترضوا مالا من الناس لأن لهم وجاهة، فيشتركان، يقول نشترك أنا وإياك أننا نأخذ مثلا من السلع، تعرفوا فيه شيء يسمى على التصريف، ما يدفع مال، يعطيه السلع ويقول بعها ولك يعني نسبة من الربح كذا اتفقان عليه، ويأخذ هذه السلع بجاهه فيبيع. هؤلاء ليس منهم مال، هذه شركة الوجوه ما فيها مال لكن فيها الجاه والوجاه، يأخذان السلع بالدين أو بالذمة ويشتغلان يعملان فيها. هذا الآن على حسب ما يتفقان. الملك كيف يكون؟ لأنهم يأخذون سلع الآن من الناس، ها هذا يأخذ سلع وهذا يأخذ سلع، ربما هذا يأخذ سيارات، هذا يأخذ مثلا أواني أو ملابس أو نحو ذلك، كيف يكون الملك؟ هل ما أخذه فلان له وما أخذه هذا له؟ لو كان كذلك ما صارت شركة، فهم يشتركان، يعني ما أخذه زيد زيد وعمر، ما أخذه زيد الملك للجميع، أخذ زيد ملابس مثلا بقيمة 10,000، هل الملابس هذه ملكها لمن الآن؟ زيد وعمر شركاء فيها، لو تلفت هذه الملابس يتحملان هذه الملابس جميعا. طيب كيف يكون الملك؟ الجواب إيش؟ على حسب ما يتفقان عليه، وندخل في هذه الشركة بيننا بالنصف، كل ما نأخذ بالنصف، أو نأخذ يقول واحد أنا لي الثلثان وأنت لك الثلث على حسب ما يتفقان عليه، وكذلك الربح على حسب ما يتفقان عليه. إذا ما أخذه زيد فالملك مشترك بين زيد وعمر، ولصاحب السلعة إذا تلفت أن يطالب من؟ من يطالب، زيد ولا عمر؟ زيد الذي أخذ وعمر شريكه، وأخذوا هذه السلع وتلفت مثلا أو ما تلفت، جاء يطلب أن ينقد الثمن، منين يأخذه؟ من زيد الذي قبض ولا من عمر؟ من أيهما شاء، من أيهما شاء، لأنهم شركاء وملكوها جميعا، فهو له أن يطالب هذا أو هذا، يطالب من شاء منهما. والرابع، النوع الرابع شركة الأبدان، هذه الشركة الآن ما فيها مال، فيها عمل بالبدن، هؤلاء مزارعون أو حددون أو نجارون أو نحو ذلك من أصحاب المهن، يقول شراك فلان نشترك، أنه أنا دخلي ما أحصل عليه منها هذه النجارة أو الحدادة يكون بيني وبينك، وكذلك دخلك يكون بيني وبينك، هذا يشتغل وهذا يشتغل، حصل يتفقون على النسبة، النصف أو أكثر أو أقل، فما حصلوا قسموه بينهم على حسب النسبة التي اتفقوا عليها، بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات، يعني الاحتطاب والحشيش نحو ذلك، وما يتقبلانه من الأعمال كالحدادة والنجارة ونحو ذلك. وشركة المفاوضة مأخوذة من التفويض، كل واحد منه يفوض الآخر بجميع أنواع الشركة، هذه أوسع الشركات على الإطلاق لأنها تشمل جميع الأنواع. يأتي شخص زيد وعمر يقول إيش رأيك ننشئ شركة مفاوضة؟ طيب كيف صفة هذه الشركة؟ ما حقيقتها؟ قال هذا زيد وهذا عمر اتفقوا على شركة مفاوضة. طيب كيف تكون؟ كل واحد منهما أتى بمال سواء متساوي أو مختلف، هذا منه مال وهذا منه مال، هذا واحد، والثاني هذا منه عمل في المال وهذا منه عمل في نفس المال، تجارة يعني يبيعون يشترون في المال، الثالث أنهم أيضا ربما يحتطب هذا ولا يحش ولا كذا، قالوا أيضا ما نحصل عليه بأبداننا غير المضاربة في المال، غير الشغل العمل بالمال مالهما، لا هذا شيء خارج، قال مثلا من احتطب منا مثلا أو حش أو التقط الكم الفقع أو نحو ذلك يدخل في الشركة، أو ربما أن بعض واحد منهم عنده مهنة مع العمل بالمال، خطاط ولا خياط ولا نجار، وقال أي عمل أي مال يحصل بعمل أحدنا أي واحد منا يدخل في الشركة، إذن صارت الآن فيها المال، هذا واحد، ثانيا عمل من كل واحد عمل في المال، ثالثا عمل بالبدن في غير المال، ورابعا يأخذان أيضا بالدين، هذه وش شركة إيش؟ الوجوه. وش بقي؟ دخلت الآن الشركات الأربع كلها الآن داخلة في هذه الشركة، هذه أوسع أنواع الشركات، هل فيها مانع؟ الجواب لا، ما فيها مانع، ما إذا اتفقوا على هذا ما في مانع، لكن الفقهاء يقولون يشترطون شرط، يقولون بشرط ألا يدخل فيها الكسب النادر، الكسب النادر، وش الكسب النادر؟ مثل واحد وجد لقطة ب100,000، هذا كسب نادر الآن، لأنه اللقطة هذه مين بالعادة الإنسان يجد شيئا، لكن هذا منهم وجد لقطة ذهب مثلا يساوي مبلغ كبير، فعرفه سنة ولم يأتي صاحب، لمن؟ للواجد، هل يدخل في الشركة؟ قالوا هذا ما يدخل في الشركة. لماذا؟ لأنه شيء نادر ولم يخطر ببالهما حينما اشتركا، يعني من غير مقصود، لأنه غير معتاد. أو إنسان جاءه ميراث، جاءه مات مورثه فورث مالا من مورثه، جاءه مال أن كسب مالا، لكن هل المال هذا يدخل؟ لأنه اتفقوا على أن كل ما يكسبون من المال يكون شراكة على حسب ما اتفقوا. هذا يعظم فيها الغرر. واحد مات أبوه ورث ملايين، هل يكون زيد شريكا له؟ لا، لأنه هذا ما له علاقة بالشركة، ومشتركوا فيما يأخذون بالجاه، ما يكتسبون من المباحات، لأنهم جرت العادة أنهم يحتطبون ولا كذا ولا كذا ولا يصيدون أو نحو ذلك، اتفقوا على ما يعملونه بالأبدان من صناعة، هذا نجار وهذا خياط وهذا حداد، أشياء معروفة مقصودة في الشركة. لكن لقطة وإرث وغرامة كذلك، لأن الغرامة أيضا تكون عليهم مثل ما لهم الكسب، الغرامة تكون على الجميع. الغرامة النادرة أيضا ما تدخل، واحد صار عليه حادث سيارة ولا صار عليه شيء يعني غير خسارة في البيع والشراء، لكن لو باع واشترى وخسر في صفقة فالخسارة على من؟ على الجميع، لهم الربح وعليهم الخسارة، هذا ما لهم جميعا. لكن واحد صدم بالسيارة، ما خسر في بيع الذي اتفقوا عليه، لا، السيارة صدم والسيارة 900,000 راح، هل يخسرها الجميع؟ يقال لا، لأن هذه ليست خسارة في أعمال الشركة، هذا شيء نادر، هذا شيء نادر. إذن يقال شركة المفاوضة تجمع جميع أنواع الشركات، فيدخل فيها كل أنواع الكسب، سواء كان كسب المال بالهما أو كسب أبدانهما أو كسب وجوههما أو بما يعني يكسبان من المباحات، لكن بشرط أن لا يدخل فيها الكسب والغرامة النادران، هذا لا يدخلان لما فيها من الغرر. ثم قال ويفسدها، يعني الشركة بأنواعها، إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. ما في شك أنه إذا كان في ظلم إنسان ما يعني يؤدي الحق الذي عليه، يظلم ويغش وكذا، أو فيه نوع من الغرر، ما تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر. كان يكون لأحدهما ربح وقت معين، هذا ما يجوز. قال والله واحد ترى شوف نبي نقسم الأسبوع، يوم السبت والأحد والاثنين الربح لك، يوم الثلاثاء والربع الخميس لي، ويوم الجمعة لنا جميعا، هذا ما يجوز. هذا الآن غرر، يعني قد يزيد الربح في هذه الأيام وقد ينقص في أيام الثانية، تحديد أيام لا شك أنه غرر لا يجوز ويبطل الشركة. وبعضهم يقول يبطل الشرط فقط، إذا شرطوا شرطا فيه غرر أو ظلم أو نحو ذلك، منهم من يقول تبطل الشركة بهذا الشرط، ومنهم من يقول يبطل الشرط فقط، هذا أقرب أنه يبطل الشرط، قال نشترك كذا بشرط لك كذا وكذا، يبطل الشرط وتصح الشركة. وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين، حدد قد لك ربح السلعة هذه ربح السلعة هذه، لأن غرر قد تربح هذه كثيرا وقد تخسر الثانية، أو إحدى السفرتين، هذا كذلك غرر، لأنه ما يدري أي السفرتين تربح أكثر وما يشبه ذلك. مثل لو حددوا مال معين، قال لك في الشهر أنت 5,000 وكذا وأنا لي 7 ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: وكان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة، يعني المزارعة كالشركة لابد يكون الربح نسبة مشاعة. وقال رافع بن خديجة رضي الله عنه: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذينات. المذينات هي الأنهار الكبار، يعني ما ينبت على المذي، وأقبال الجداول. الجداول هي السواقي، وشيء من الزرع يحدد لك الجهة هذه ولي الجهة هذه، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرام لهذا، فلذلك زجر عنه. أن جاءت حديث النهي عن المزارعة، فهل هي على إطلاقها؟ لا، الحديث اللي فيها النهي عن المزارعة هذه محمولة على المزارعة التي على هذا النحو اللي فيها غرر، أما نسبة مشاعة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق أهل خيبر، اليهود أعطاهم المزارع خيبر على نصف الثمرة، هذا أصل وثابت في الصحيحين، هذا الدليل على جواز المساقات والمزارعة. أما ما جاء من النهي وهو في الصحيحين ثابت كمثل حديث رافع، هذا محمول على النوع الذي فيه الغرر، أما ما ليس فيه غرر فهو ثابت أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما أخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه، يسقون ولهم نصف الثمرة والنسبة حسب ما يتفقان عليها، هذا يسقي مثلا الشجر وله نصف الثمرة أو ربع أو ثلث، أو يأخذ أرضا ويزرع، يزرع البر ويزرع غير البر. الفرق بين المساقات، المساقات للشجر الكبار كالنخيل والمشمش والبرتقال ونحو ذلك، يسقي هذا الثمر حتى الشجر حتى يثمر، وأما المزارع يأخذ أرضا بيضاء ويزرع الأشياء التي الموسمية كالبر والشعير ونحو ذلك. فالمساقات على الشجر بأن يدفع للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، وليس هذا من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، لا، فرق بين هذا وهذا، لأنه قد يقول قال أليس هذا الآن بيع للثمرة قبل بدو الصلاح؟ لأن صاحب البستان الآن عنده هذه النخيل، قال يا فلان خذ مزرعتي هذه واسقها، وإذا خرج الثمر وطاب لك نصفه، يعني كأنه الآن آجره وسيعطيه نصف الثمر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. نقول لا، هذا ليس من بيع الثمر، هم الآن تعلق ملكهم بالثمرة جميعا، هذا منه ملك الأصل وهذا منه العمل، فالثمرة تخرج لهما جميعا، فلو ماتت أو فسدت الثمرة هل يكون في أحد مظلوم منهم؟ لا، هذا ذهب عمله وهذا ذهب ثمره، وهذا أمر الله، يعني كأنهم ملكوا الثمرة من الأصل، خلاف الذي باعها على شخص وذهبت على الآخر، لا، هذان اشترك فيها من الأصل. فعلى كل حال الأدلة فرقت بين المساقات أو المزارعة وبين بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. والمزارع بأن يدفع الأرض من يزرعه بجزء مشاع معلوم من الزرع. ما معنى مشاع؟ ما معنى مشاع؟ يعني أنه غير محدد، ما يكون لك، يقول لك الثلث الفلاني الغربي ولا الشرقي، لا، مشاع من جميع المزرعة، بحيث مثلا لو اتفقوا على النصف ومات نصف الشرقي يقتسمان النصف الباقي أنصافا، إذن ما في ظلم. لكن لو قال نصفين لك، النصف الشرقي وأنا لي الغربي، هذا فيه الآن غرر، يمكن يطلع الشرقي أحسن أو يموت أحد النصفين فيغنم أحدهما ويخسر الآخر. وعلى كل منهما ما جرت العادة به، يعني هذا يرجع فيه للعرف، لأن القاعدة أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، يعني قالوا ما كتبوا في العقد، قال بيني أعطيتك أرضي مزارعة أو مزرعتي مساقات بس على النصف، بس. طيب وش اللي على هذا وش اللي على هذا؟ يرجع فيه إيش؟ إلى عرف الناس، لأنهم اتفقوا على المزارعة المعروفة المعروفة عند الناس، فيرجع فيها إلى عادة الناس. يعني من الذي يتحمل اللقاح مثلا؟ لأن النخل إذا خرج الثمر لازم يلقح، واللقاح في الغالب أنه يشترى من السوق. طيب من عليه اللقاح؟ هذا قال اسقي نخلي حتى يثمر لك النصف، ما اتفقوا على اللقاح، هل هو على هذا ولا هذا؟ فلما جاء التلقيح جاء المساقي قال أعطني فلوس أشتري اللقاح، قال صاحب المزرعة اللقاح عليك أنت، اختلفوا. طيب بعد اللقاح وش فيه؟ فيه يسمون التركيب، ما أدري عاد المزارعين يعرفون هذا، يركب يعني يجمع القنو يربط وكذا، يسمون التركيب بعد التلقيح. طيب التركيب هذا يحتاج إلى عمال ويحتاج إلى جهد. طيب غير المساقات، يقول أنا عليه مساقات، أنا في العقد أني أسقي بس، أنا ما لي دخل في التلقيح والتركيب وكذا. طيب وتهذيب النخل، النخل يحتاج إلى قطع العسبان وتهذيب النخلة وكذا ما تترك، قال أنا ما لي شغل في هذا، أنا مساقي بس. لا، نقول وش اللي يحكم بينهما؟ ها؟ العرف، عرف الناس، لأن هذه معاملة قائمة معروفة. نقول تعالوا يا أصحاب الخبرة، من اللي اللقاح من عليه عندكم؟ قال والله اللقاح على المساقي، المساقي هو اللي يجيب اللقاح، خلاص إذن عليك أيها المساقي. فإذا كان شيء ما له عرف لابد أن يضبط في العقد حتى لا يحصل خلاف بينهما، لكن الغالب أن كل هذه الأشياء معروفة لأنها قائمة بين الناس ويعرفون هذا الشيء. والشرط الذي لا جهالة وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، يعني إذا اشترط خلاف المعروف فله شرطه، يعني اللقاح على المساقي مثلا، لكن قال المساقي أنا أخذ هذه المساقات بشرط أن اللقاح عليك أنت يا صاحب المزرعة، نقول صحيح الشرط هنا صحيح، يعني نص عليه ولا مانع من ذلك. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، كذلك دفع دابة وعندهم دابة. الآن سيارات، إنسان عنده مثلا تريلة، قال يا فلان خذ هذه التريلة وحمل عليها، وما حصلت كل شهر نقتسم، لي النصف ولك النصف، لك الثلث ولي الثلثين، ثلثان أو العكس، ما في مانع. يعمل هذا على هذه السيارة. طيب البنزين من عليه؟ نقول على حسب ما جرت بالعادة، نرجع إلى كلام مؤلف، إذا ما في عرف يشرف، قلت رب شرط عليك البنزين وعليك الصيانة وعليك كذا، أنا ما لي دخل، تأخذ السيارة تتحمل كل شيء، بنزين والصيانة والزيت وإلى آخره، أو يقول السائق أنا ترى ما تحمل، أنت المسؤول عن كذا وكذا وكذا وكذا، يتفق إن كان في عرف العرف محكم، وإن لم يكن فإنهم يتفقون، وإذا أرادوا اشتراط شيء يخالف العرف فلا مانع.
قال رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من أحيا أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً أو حفر بئراً لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضاً فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
هذا من محاسن الشريعة أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على العمل وترك الكسل، قال من عمر، وفي لفظ أعمر، أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، هذا لفظ البخاري. اللفظ الذي ذكره المؤلف هذا عند أبي داود: من أحيا أرضا ليست لأحد فهي له، من أحيا أرضا ليست لأحد فهي له، لفظ البخاري فهو أحق بها، ولفظ أبي داود فهي له، لفظ أبي داود أصرح في الملك. فهذا في حث على العمل، كيف يحيي الأرض؟ بأي شيء يحصل الإحياء؟ ما ليس هناك تحديد شرعي يرجع فيه العرف، يعني المؤمن يجعل هذه الأرض المهجورة يجعلها أرضا نافعة، أرض ينتفع بها. ومن أوضح وأبرز أنواع الإحياء أن يحفر البئر، يعني إذا حفر البئر وصل إلى الماء تهيأت الآن للزراعة، إذا وجد الماء زرعت الأرض. حفر بئر هذا واحد. اثنين، أن يحضر الماء من نهر أو نحو ذلك، يعني إذا حضر الماء حصل المقصود سواء بالحفر أو بيجري في نهر قريب فيجري الماء، يضع قناة يجري الماء يوصله إلى الأرض، إذا وصل معناها صارت الآن صالح للزراعة. أو يبني جدارا، يبني جدارا كما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: من أحاط جدارا على أرض فهي له. هذا نص على النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحاط جدارا على أرض سورها فهي له. إذا حفر بئر، إحضار الماء، بناء جدار، وإذا بنى بيتا من باب أولى، إذا بنى بيتا من باب أولى. ورابعا أن يمنع مثلا الماء الكثير الذي يمنع من الزراعة، هذه الأرض فيها ماء كثير ولا يمكن الزراعة مع وجود هذا الماء الكثير، فعالجه وصرفه بأي طريقة وصارت الآن مناسب، وضعه مناسب للزراعة، فهذا أيضا من الإحياء. المهم أن تكون الأرض يعني صالحة للانتفاع. أما لو أحاط يعني أحجارا، ما بنى جدار لكنه جاء بأحجار وضعها، أو تراب، بعض الناس يضع تراب بالدركترات، يضع تراب حاجز ترابي على الأرض يكون محيطا بها، هذا يقول الفقهاء إنه بين وبين، لا يعتبر إحياء كبناء الحائط ولا يعني يكون ليس بشيء، إنما يقولون من أحاطها بأحجار أو تراب ونحو ذلك فهو أحق بها، يعني يعطى فرصة، قال: يا فلان إما أن تكمل وإما أن ترفع يدك. لو جاء شخص يريد أن يحييها، لا، الذي أحاط التراب أو الأحجار أحق، يقال له، يقال: شوف ترى فلان عنده رغبة في إحيائها، إما أن تكمل وإما أن ترفع يدك، فإن أبى أن يكمل أخذت منه. طيب ما هي الأرض التي تحيا، التي يجوز إحياء؟ من أحيا أرضا ليست لأحد، هذا شرط، ليست لأحد. أما الأرض التي لأحد واضح أنه ما يمكن أن يأخذها بالإحياء، إذن هذا شرط، أن لا تكون مملوكة. الشرط الثاني أن لا تكون مما ينتفع بها، يعني من المرافق العامة والتي يحتاج إليها الناس جميعا، قال: مثل فناء الدور، يعني في القديم يعني البيت يكون أمامها مثلا مكان فاضي أمام البيت غير الشارع، أمام البيت مكان فاضي يستفيد من صاحب البيت إما أن يحفر فيه بئرا أو يكون ملقى الكناسة أو نحو ذلك، يسمى فناء الدار، البرحة التي أمام الدار في خارج منها وليست هي نفس الشارع، بين الدار وبين الشارع، هذا في القديم، الآن ما في هذا، هذا الكلام ليس موجود الآن، لكن هذا في وقت الفقهاء يسمونه فناء الدور. أو مثلا بطون الأودية ما يمكن أن تحيا، يعني هذه يمر معها الماء وينفع الله به الجميع، مثل مرعى البلد، المكان الذي يرعون فيه الغنم، ما يحيا ولا يملك، يعني يتضرر الناس بذهاب المرعى، كذلك مكان الاحتطام ونحو ذلك من الأشياء المرافق التي ينتفع بها الناس جميعا، وإن لم تكن مملوكة فإن هذه لا تحيا. ثم اختلف الفقهاء هل الإحياء يشترط فيه إذن الإمام أم لا. المشهور أنه لا يشترط إذن الإمام، مشهور من مذهب أنه لا يشترط إذن الإمام لعدم ذكره في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق: من أحيا أرضا ليست لأحد فهي له، ما قال يعني يرجع إلى الإمام وكذا، لكن توسط بعضهم في قولنا لا تحيا إلا بإذن الإمام، في قولنا لا يشترط إذن الإمام، بعضهم توسط قال: إذا منع الإمام من الإحياء إلا بإذن فإنه لا يصح إلا بإذن، لئلا تكون فوضى، ويؤدي هذا إلى أن يعتدي أحد على ملك أحد ويحصل شيء من الفوضى. وهذا المعمول به الآن عندنا في هذه البلاد أن الإنسان إذا أراد أن يحيي أرضا لابد أن يستأذن من الجهات المختصة البلدية ونحو ذلك حتى يعلم أنها مملوكة أم لا. فإذا كانت مملوكة ولا مرافق ولا كذا فإنه لا يسمح له، وإذا كانت ليست مملوكة وليس في ضرر في إحيائها يعطى الإذن فيحييها ويملكها. وإذا تحجر مواتا يعني الأرض الميتة اللي ما فيها شيء بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها. الأحجار هذه واضحة، لكن المسألة الثانية إذا أقطع هذه غير الإحياء. الإمام أحيانا يقطع يقول يا فلان لك كذا، النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الصحابة رضي الله عنهم كما أقطع الزبير أرضا في الغابة كبيرة جدا، وباع الزبير بألف مؤلف مئات الآلاف فيما بعد، وكذلك أقطع بعض الصحابة كما جاء في حديث سبرة الجهني رضي الله عنه عند أبي داود. فالإمام له أن يقطع. طيب هذا الإقطاع الآن ما المراد به؟ قال المراد به أن يحييها المقطع، يعني ما أعطاه ليتركها لا، لما أجل يحييها. فيقولون إذا أقطعه الإمام فيعطى فرصة إن أحياها وإلا أخذت منه، هذا القول. القول الثاني أنه يملكها بالإقطاع ولا ترجع ولا تنزع منه سواء أحياها أم لم يحيها. قال والدليل على ذلك حديث سبرة الجهني رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الصحابة فمنهم من أمسك ومنهم من باع، ولم يذكر الإحياء. منهم من أمسك ومنهم من باع، حديث سبرة لا بأس به. فهذا دليل على أنه يملكها وإن لم يحيها. وجه الاستدلال ما هو وجه الاستدلال؟ أنه باع، والبيع فرع عن الملك. البيع فرع عن الملك، الذي لا يملك الشيء لا ليس له أن يبيع. فما دام أنهم باعوا ولم ينكر ذلك أحد، سواء باعوه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره، أو باعوه بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل الزبير رضي الله عنه، فإن هذا فعل صحابة ولم ينكر، فدل على أنه يملكها بالإقطاع. قال فإن أقطع أرضا فهو حق بها ولا يملكها حتى يحييها، لكن الصواب أنه يملكها. في الكلام السابق قال فمن أحياها بحائط أو حفر بئرا أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملك بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. ما هو الدليل على أن المعادن لا تملك؟ المعادن الظاهرة يعني هذه أرض اكتشف إن فيها ذهب ولا فيها ملح ولا فيها فضة ولا نحاس ولا حديد ولا بترول الآن، يقولون ما تملك. لماذا أو ما هو الدليل؟ لأنه جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بعض الصحابة أرضا فجاءه آخر وقال يا رسول الله إنك أقطعت فلانا الملح العد، من أتاه أخذه، فاسترجعه منه النبي عليه الصلاة والسلام وأقطعه أرضا أخرى بدل الملح. قالوا الملح هذا الآن يعني إذا كان الملح لا يملك فكيف بما هو أغلى وأنفع كالذهب والحديد والفضة والبترول الآن، فهذه أشياء غالية ومفيدة ونافعة للناس، فهي أشبه بالثلاثة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، وفي لفظ والملح. فهذه أشياء يعني أموال طائلة، هذا منجم ذهب وهذا منجم يعني أرض فيها حديد وهذه أرض فيها بترول مثلا، فلو ملكها شخص فاتت المصلحة على جميع الناس، لكن لو صارت مشاعة ويؤخذ هذا وينتفع به يعم نفعه جميع المسلمين. كمل.
قال رحمه الله: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما.
معد باب
الجعالة.
باب
الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة أو في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقصد العوض. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
لا صحيح، الصواب رواه البخاري. في الحاشية بعض النسخ نبه عليه المحشي والصحيح أنه ليس في مسلم، هذا رواه البخاري فقط.
والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
هذا رد بالسليقة، ما قدر يصبر. من اللي قال عرقه؟ أجلت لغك بس الله طيبة. الجعالة والإجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة. يعني الآن أفاد المؤلف رحمه الله أن الجعالة تكون مال معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، يعني العمل ما يشترط فيه العلم لأن الحاجة تدعو إليه. هذا ضاع بعيره، قال: من وجد بعيري فله 1000 ريال. طيب الآن مجهول العمل، يمكن واحد يبحث عنه يوم يومين ثلاثة أسبوع ويجده بعد أسبوع، وقد يجده بعد ساعة ساعتين ثلاث. فكيف يعني اللي بحث أسبوع كامل ما له إلا 1000، والذي وجده بساعة له 1000؟ هذا الآن العمل اختلف جدا. لكن يقولون الحاجة تدعو إليه، وليست هي معاوضة من كل وجه، وإنما هو تبرع، أشبه بالتبرع. من وجد بعيري فله كذا، يعني أشبه بالتبرع، وذلك عقد جائز وليست كالإجارة عقد ملزم، والحاجة تدعو إليها، والمجعول له ما ألزم. إن شاء بحث وإن شاء لم يبحث، وقد يبحث يوم يومين ثلاثة ولا يجد البعير فلا يأخذ شيء. ما في شيء. هذا يعني أشبه بالتبرع وليس عقدا ملزما، إن شاء بحث وإن شاء ترك. طيب هل يصح أن يكون العوض مجهولا؟ ما يقول: من وجد بعيري فله مكافأة، والناس بحثوا ودوروا كذا، والجاع البخيل فلما وجده أعطى ريال، قال: ها هذه مكافأة، ريال حمد ربك يا أخي، غيرك ما حصل الريال. لا، ما يجوز هذا. الآن فيه جهالة وفيه يعني غرر واضح، فلا بد أن يكون، إلا لو كان هذا المجهول يؤول للعلم، يعني جهالة ليست تامة. مثلا يقول: من وجد بعيري فله نصفه، هذا الآن جهالة يسيرة ما يضر، لأن البعير ما شاء الله طيب، يعني من 5000 6000 7000، فالباحث أو المجعول له يعرف أنه يدور يتراوح من كذا إلى كذا، ولا يضره أن ينقص قليلا أو يزيد قليلا. فالجهالة من هذا النوع مغتفرة. أو يقول: من وجد سيارتي فله نصفها، من وجد كذا يعني شيء ضال فله نصفه وربعه وكذا، هذا ما في بأس، هذه جهالة مغتفرة وليست جهالة من كل وجه. لكن كون يقول من وجده فله مكافأة، هذا ما يجوز، لأنه الغرر فيه كبير. أو مجهولا في الجعالة أو الجعالة، يعني الإجارة لابد أن يكون العمل معروفا، الأجرة والعمل لابد معرفة هذا وهذا، لا تصح إلا بالأمرين. لكن بالنسبة للجعالة فلا يمكن العلم بالعمل، لأن العمل مجهول لا يمكن العلم به. لو قال المجعول له قال أنا سأبحث عن بعيرك، لكن متى سأجده؟ هل أبحث عنه يوم يومين لثلاثة؟ وش يقول الجاعل؟ يقول ما أدري، ولا يمكن أن يعرف كم يستغرق العمل. إذن طبيعة الجعالة الجهالة، العمل لا يمكن معرفته، وهي عقد تبرع وعقد جائز وليس بملزم، فيغتفر فيه هذه الجهالة. ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، يعني الإجارة إما أن تكون على عمل معين يستأجره يبني له جدارا أو كذا، أو يكون شيء في ذمته، إما أن يكون شيئا معينا يستأجره على شيء معين، مثلا يستأجر هذا البيت أو هذه السيارة، أو عمل في الذمة يقول أستأجرك على أن تبني لي بيتا أو جدارا أو تخيط ثوبا أو نحو ذلك، هذا عمل في ذمة المستأجر. أو تكون الإجارة على شيء على عين معينة، استأجر هذه السيارة، هذه إجارة على عين، إجارة على عمل في الذمة، أستأجرك على أن تبني هذا الجدار، عمل في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. يعني هذا بحث المسكين ثلاثة أيام وتعب جدا ولم يجد البعير، رجع قال والله أخي أنا ما وجدت لكن تعبت، أعطني أنت جعلت ألف، أنا يكفيني 500 ريال و300 ريال. الجواب يقول لا، ليس لك شيء، أنا قلت من وجد بعيري فله 1000 وأنت لم تجده فليس لك شيء، إن وجدته وإلا فليس لك شيء. يقول طيب عملي جهدي ضاع، يقول هذه طبيعة الجعالة، طبيعة الجعالة مجهولة وأنت دخلت على هذا الأساس، فإما أن تحضر البعير وتأخذ الجعل وإلا فلا. طيب وجده اثنان جميعا، وجده اثنان جميعا، واحد بحث أسبوع فوجده، والثاني في يوم واحد وجدوه جميعا، اثنين وجدوه جميعا، لمن يكون الجعل؟ لهما جميعا، بينهما جميعا يأخذان أنصافا، يعني يصدق عليهم أنهم وجدوه جميعا. ويقول من وجد فوجده اثنان ثلاثة أربعة، فالجعل يكون بينهما، ومن لم يجد فليس له شيء، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. الإجارة الآن تختلف عن الجعالة، تعذر العمل، يعني استأجرت شخصا يبني لك جدارا واتفقت معه أنه ب1000 ريال، هذا العامل بنى نصف الجدار ثم مرض ما استطاع يكمل، طيب وش الحل الآن؟ تقول الله ما أعطيك شيء، أنا قلت من بنى لي الجدار فله 1000 وأنت ما بنيت الجدار، بنيت النصف ثم توقفت. نقول ننظر في هذا، إن كان التوقف لعذر فإنه تتقسط الأجرة. كيف تتقسط؟ يعني يأخذ بقدر العمل، بنى نصف الجدار يأخذ نصف الأجرة، ثلث الجدار ثلث الأجرة، ربع الجدار ربع الأجرة، وهكذا. طبعا يراعى فيها، قد يكون الأساس أصعب من أعلى الجدار أو العكس، أنه يتقسط على حسب العمل، يقيم من أهل الخبرة، يعني ربما أنه يكون مثلا الجدار، مثلا قال من بنى الجدار فله 1000 لكن الأساس صعب، وهذا بنى النصف، بنى نصف الجدار مع الأساس، نقول هذا يحتاج 700 ريال لأنه عمله أكثر من النصف، أو العكس يكون على الجدار أصعب وهو بنى النصف، نقول والله أنت الآن عملك أقل من النصف لأنك ما وصلت للمنطقة الصعبة، فأنت تستحق 300 350 400. هذا معنى يتقسط على حسب العمل، ليس النظر إلى يعني نصف الجدار أو ربع الجدار، لا، ينظر إلى العمل في الجدار. مثل واحد أجر بيته سنة ب1000 أو ب10,000 مثلا، لكن وتعذر استكمال المدة، انهدمت البيت أو كذا، وهذا بقي فيها 6 أشهر ثم الآن اضطر للخروج لأن البيت انهدمت ولا كذا وقطع عن الكهرباء أو الماء أو نحو ذلك، اضطر يعني توقفت الإجارة. طيب كم الآن يرد له؟ هو الآن أجره 10,000 وهذا بقي 6 أشهر، كم يرجع له؟ كم يعيد؟ ما يلزم أن تكون 5,000، لا ننظر، يمكن يكون الستة الأولى فيها موسم، فيها موسم عطلة صيفية أو موسم حج وكذا في المدينة في مكة وكذا، فيقول لك لا النصف هذا يستغرق 3/4 الأجرة، فمالك الآن إلا الربع، أو العكس يكون الموسم ما جاء فيكون النصف هذا ما يساوي إلا أقل من ربع مثلا. فالمؤمن يتقسط على حسب المنفعة التي حصلت، هذا كله إذا كان هناك عذر. أما إذا لم يكن هناك عذر، هذا شخص اتفق معه يبني الجدار فبنى النصف ثم تعب ولا انشغل يعني بدون عذر، قال خلاص أنا مليت ماني مشتغل، أعطني 500 ولا قدر عملي ومع السلامة بمشي، هل يلزم المستأجر أنه يعطيه الآن القسط من العمل؟ وإلا يقول أنا اتفقت معك تبني جدار 1,000، إما أن تكمل وإما أن تذهب ولا أعطيك شيء، وأي الصواب مع من؟ هذه مسألة ترى تقع كثيرا، يعني كثير من العمال يستلمون عمل يتفقون على عمل ثم يبدو له أنه ما يكمل، يقول والله الأجرة قليلة ولا يلقى عمل آخر أحسن أو كذا أو كذا لسبب أو لآخر، فيترك العمل الأول ويجي يقول والله شوف أنا ترى ما أنا مكمل جدار، أنا بنيت كذا عطني قدر ما عملت وبمشي. طب هل يلزم المستأجر أنه يعطيه الآن؟ الجواب لا، لا يلزمه، إن أعطاه براءة للذمة احتياطا يعني إحسانا وكذا هذا خير، لكن لو عامله بالعدل فإنه ما يعطي شيء. كيف أعطيك؟ أنا ما اتفقت معك على نصف الجدار، أنا قلت من بنى جداري الجدار الفلاني بوصف كذا وكذا فله 1,000، أنت الآن ما أصدق عليك أنك بنيت الجدار، وتركك ليس لعذر، فإما أن تكمل وإما أن تذهب بدون شيء. فلو غضب العامل وقال خلاص حقي ألقاه يوم القيامة وكذا وبدأ يهدد ومشى كما يفعل كثير من العمال، يقال مع السلامة أنت الذي فوت على نفسك الأجرة وأنا ما ظلمتك، أنت الذي قطعت العمل ومشيت، لأن الإجارة عقد لازم، الإجارة إذا اتفق عليها فهي عقد لازم. مثلا مستأجر استأجر البيت 1 سنة ولما مضت 6 أشهر بدأ له أن يخرج، وراح للمؤجر وقال تعال فلان أنا سأخرج كذا أعطني الباقي من الأجر، أنا ما جلست إلا 6 أشهر، هل يلزم صاحب البيت أن يرد عليه؟ ها؟ الجواب لا، صاحب البيت أنا ما لي شغل، أنا أجرتك 1 سنة، إن بقيت فهذا حقك وإن خرجت مع السلامة أنا ما لي دخل فيك. فالمقصود أنه أن من لم يوفي العمل فليس له شيء، وذلك هنا وش يقول؟ يقول إلا إذا تعذر العمل، يعني بهذا الشرط إذا تعذر فله القسط، وأما إذا لم يتعذر فليس له شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى 3 هنا خصم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، وما أكثر والعياذ بالله من يقع في هذا الوعيد، يستأجر ثم إما لا يعطي أو يعطيه أقل مما اتفق عليه، وخصوصا من يأتي بالخدم والسائقين من البلدان البعيدة فيتفق معه على 1,000 ريال شهريا، ثم إذا وصل قال شوف أنا ما عندي إلا 700، تتوافق ولا مع السلامة؟ ما يستطيع أن يرجع لأنه تحمل ديونا كثيرة، ممكن تحمل 10,000 ريال أو أكثر أو أقل، ما يستطيع، لو رجع يكون خسران، فيرضى بأي شيء مع أنه اتفق معه على 1,000 ريال وقع عقد لكنه فيه تزوير وفيه تلاعب، فإذا جاء يخير بين 700 أو 500 وإلا الرجوع، فيرضى على مضى المسكين ويظلم ظلما عظيما. فيدخل في هذا الحديث الله تعالى خصمه يوم القيامة. في رواية للحديث: ومن كنت خصمه خصمته. ولا شك، وإن لم ترد فمعناه واضح، نسأل الله العافية. والجعالة أوسع من الإجارة، لا شك أنها أوسع كما تقدم وتظهر فيها الجهالة، لأنها تجوز على أعمال القرب. كيف على أعمال القرب؟ جعالة، شخص قال مثلا: من يقرأ، يعني من حفظ مثلا جزء من القرآن فله 1000 ريال. هذه جعالة الآن. لكن لو واحد إجارة، قال إجارة بينهم، كل ما حفظت 1000 أعطيه، كل ما حفظت جزء أعطيك 1000، ما يصح. هذه طاعة، إذا أجر عليها بطل أجره وبطل حبط عمله. لكن هذه باب الجعالة، يسمونها الجوائز وكذا التشجيعية، لأن هذه عقد جائز، تبرع من الجاعل، فلا بأس، أمره واسع. وهي الموجودة الآن بين الناس، مسابقات حفظ القرآن، والفائز له جائزة الأولى كذا والجائزة الثانية كذا. لكن لو جاء شخص قال: أنا ما أحفظ لين تعطوني 1000 على كل جزء، إذا تعطوني 1000 أحفظ، ما تعطوني لن أحفظ، هل يصح عمله هذا؟ لا، عمله باطل حابط. لكن الأب يشجع أولاده، قال: يلا يا عيال، من حفظ جزء أعطي 1000 ريال، ما فيها شيء، هذه جعالة. والحافظ على نيته، إذا كان الأصل عنده نية الأجر وهذا حافز ومشجع فلا بأس بذلك. المهم أن الجعالة أيسر. مثل واحد بنى مسجدا، الإجارة تأجير مؤذن، هذا فيه خلاف، وإن كان الصواب أنه يجوز لكن فيه خلاف، لكن الجعالة ما فيه إشكال. يقول: من أذن في مسجدي فله كل شهر 1000 ريال ولا 2000 ولا 3. هذه ما فيها الآن اتفاق، هذه أعلنها للناس، هذا محسن وأراد أن يشجع المؤذن حتى ينضبط، وقال: من أذن في مسجدي فله كذا، من أم فله كذا. وما زال بعض المحسنين يفعلون هذا، يعني في بعض البلدان وكذا يفعلونه، يعطونه تشجيعا، فلا بأس، هذا من باب الجعالة وليس الإجارة. لكن لو قال الإمام: أنا ما أصلي لكم إلا بكذا إجارة، الظاهر أنه يحبط عمله وليس له أجر، أن هذه قربة، ولا يجوز أن يؤجر، يعقد عقد إجارة على قربة، عمل كل وجه الله يحبط إذا عقد عليه عقد إجارة، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا كما تقدم، ولأنها عقد جائز لكل منهم الفسخ ما لم يحصل المقصود، ما دام أنه ما حصل المقصود فله الفسخ. قال: من رد بعيري فله 1000، وقبل أن يعمل المجعول له رجع وقال: هونت، ترى ما لم أعطي أحد، لا أحد يدور البعير، خلاص أنا هونت، له أن يرجع. نعم له أن يرجع. لكن لو عمل الشخص أعلن، واحد قاعد 2 أو 3 أيام ويبحث، ثم بعد 2 أو 3 أيام قال: هونت، وأنا الآن لا، لابد أن يعطيه على تعبيه ذلك، إما أن يعطيه القسط هنا ولا يخليه يكمل. أما أنه يتعبه 2 أو 3 أيام ثم يفسخ، لا، لأنه الآن ضره. أما قبل الضرر وقبل العمل فله أن يفسخ، لأنه عقد جائز. لكن الإجارة لا، إذا آجره عقد معه لزمته ولو لم يعمل العامل، فرق بينهما. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، يعني إنسان استأجر بيتا وبقي في 6 أشهر ثم بدله أن يخرج، طيب هذه المدة له، بقي له 6 أشهر، هل يجوز أن يؤجر واحد ثاني؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون مثله. صاحب البيت أجر واحد عائلة 3 أشخاص، زوج وزوجة وطفل، قالوا: أنا ما أريد عائلة كبيرة، لأن العائلة الكبيرة فيها إزعاج وفيها تكسير لبعض يعني مرافق البيت. فهذا الشخص جلس 6 أشهر ثم أجرها عائلة 10 أشخاص، إزعاج وفيها يعني خراب للبيت وكذا، هل يجوز؟ الجواب لا. أو استأجرها ثم أجرها مدرسة، يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا لا، ما يجوز، لأنه ضرر المدرسة أكبر. أو أجرها شخص يضعها مثلا زريبة الحيوانات، لا ما يجوز، فيها روائح كريهة وفيها ضرر في البيت والجيران ما يجوز. لكن هذا الشخص عائلته 5 أشخاص وأجرها شخص عائلته 3 ولا 4، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه يؤجر مثله أو أقل منه ضررا لا بأس. طيب وجه الجواز؟ قالوا لأنه ملك المنفعة فله أن يستوهيها بنفسه أو بغيره، لأن المنفعة ملك له، لكنه ما يستوفي أكثر من حقه، له منفعة معينة فله أن يستوفيها بمثلها ولا يزيد. فإذا اعترض صاحب البيت فليس له ذلك، قال والله أنا أجرتك أنت، أنا ما أسمح أنك تؤجر غيرك. قال يا أخي أنا ما أجرت إلا واحد مثلي، أنا عائلتي 5 وأجرت واحد عائلته 5 أو أقل مني. واعترض صاحب البيت فهل يقبل اعتراضه؟ الجواب لا، يقول أنا المنفعة ملكتها فلي أن أقبضها بنفسي، استوفيها لي أن استوفيها بنفسي أو بغيري، ولا ضمان فيها فيهما بدون تعد ولا تفريط. يعني واحد استأجر هذه العين سواء كانت سيارة أو بيتا أو نحو ذلك وتلفت بأمر الله، هل يضمن إن هدم البيت بدون تعد ولا تفريط؟ هل يضمن؟ لا، السيارة هذه احترقت بأمر الله ما بدون أي سبب، أو سرقت بدون تعدي ولا تفريط، استأجر سيارة لكن سرقت، نقول كيف سرقت؟ إن كان نسي المفتاح عليها ضمن، لأن هذا إيش، تعدي ولا تفريط؟ تفريط. لكن السيارة مقفلة وأوقفها عند الباب كما جرت به العادة، لكن جاء الأشرار وكسروا الزجاج وكذا وسرقوا، لجاء ونش وشالوها وراحت، فيغرم ولا ما يغرم المستأجر؟ ها؟ لا ما يغرم، لأنه تلفت العين بفعل الله أو بشيء ليس منه، لا تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه، في ضعف لكن له شواهد، منهم من يحسنه بالشواهد. هذا يدل على أنه يجب إعطاء الأجير فورا ولا تجوز المماطلة، خلاص هذا خاط ثوبك تعطيه على طول، بنى جدارك تعطيه الأجرة فورا. لكن قبل أن يجف عرقه هذا على سبيل المبالغة، لأن العرق يجف بعد دقائق، وليس المراد أنه يعني ما تؤخر ولا 10 دقائق ولا ربع ساعة لا، لكن المراد سرعة المبادرة، لأنه بتمام العمل استحق الأجرة، فتأخيرها ظلم له. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الرجل اشترى لابنه سيارة ليشتغل عليها في نقل الناس، فقال لابنه اعمل عليها وأعطني قيمتها فتصبح بعد ذلك ملكا لك، أو إن شئت نتقاسم المدخول منها. فبدأ الابن في العمل لكن لم يحدد أحد الأمرين، فهل هذه شركة جائزة على هذا الوجه؟ لا، هذه الظاهر أنه يعني إرفاق من الأب، أنه قال يعني خذ هذه السيارة واعمل عليها وعطني يعني ما يحصل تدفعه لي. الأب محسن هنا، هذه ليست تجارة، لأنه سمح للولد أنه ينتفع بهذه السيارة، يعني يحمل عليها الركاب ويأخذ المال بدون مقابل، هذا بدون مقابل، لأنه ما أجرها عليه أجرة، لا، أعطاه السيارة يعمل بها ويملك الأجرة ويدفعها يعني قيمة للسيارة، كأنه يشتريها من أبيه بهذا المال الذي خرج منها. هذا الآن لا شك أنه إحسان من الأب، وإذا اتفق معه أنه إذا حصل على أجرة تكون بينهما فلا بأس، هذه الآن إجارة، هذه إجارة. أما إذا قال خذ المال وادفعه عن قيمة السيارة فهذا إحسان، فيدور بين الإحسان وبين العدل. ما حكم التعامل مع البنك الربوي إذا لم يكن هناك بنك غير ربوي؟ إذا كان ضرورة فلا بأس، إذا كان ما يوجد بنك غير ربوي وإنسان عنده مال كثير يحتاج إلى إيداعه فلا بأس، هذه ضرورة، لكن لا يأخذ شيئا. ما حكم جعالة التي فيها شرط أن يشتري هذه الرسالة ثم يكون قرعة، يشتري هذه الرسالة ثم يكون قرعة. ما في الرسالة، يقول بأي شرح على منهج السالكين تنصح لنا؟ ما أعرف يعني شروح منهج السالكين، لكن عندك شروح يعني كتب الفقه، ترجع إلى كتب الفقه، الروض المربع وحاشية ابن قاسم ولا حاشية الطيار ومن معه جيدة وفيها تحقيقات طيبة، ولا الممتع شرح الشيخ محمد بن عثيمين، أو كتب المتقدمين إذا كان إنسان من طلبة العلم المتمكنين يعرف الحديث الصحيح والضعيف ويستطيع يرجح. فعلى كل حال كل إنسان له مستوى، فالمبتدئ يحرص على الكتب المعاصرين أن تكون مخدومة والحديث مخرجة محكوم عليها ولا في ترجيحات وكذا، لكن كتب المتقدمين الفقهاء المتقدمين ما فيها تحقيقات، الحديث ما فيها تخريج والأقوال بدون ترجيح وكذا، فطالب العلم المبتدئ ما يعني ما يستطيع أنه يرجح، يضيع بين هذه الأقوال وكذا، فيحرص على الكتب المتأخرين لأنها مخدومة أكثر. يقول ما صحة استئجار السيارة للشهر ويشترط في كل شهر أن يدفع رقم يحدد المالك؟ لا، ما يجوز تحديد يعني مبلغ معين، هذا فيه غرر، لكن يقول خذ هذه السيارة واشتغل بها والربح أو الإجارة بيني وبينك على النصف على الثلث على الربع. أما يقول خذ هذه السيارة وتدفع لي كل يعني يوم 100 ولا 120 ولا كذا، هذا يعني ينظر فيه يعني محل نظر، وفي خلاف هل هو يعني تحديد للأجرة يعني للدخل يدفع من الدخل، ولا يقال أنه أجره السيارة بهذا المبلغ بغض النظر عن دخله. فإذا جعلناها إيجار لهذه السيارة، أنه مثلا يقول أنا أجرتك هذه السيارة، أجرتك هذه السيارة اليوم بمئة والمئة وعشرين وأن تصنع بها ما شئت، فهذا يعني من هالباب يظهر أنه ما في شيء، استأجر السيارة وصار هو يتكسب من ورائها وخلاص، هذا يعني هذه أجرة السيارة اليومية، أخذها بهذه الأجرة، هو عاد حسب ما يفتح الله عليه، قد يكسب أكثر وقد يخسر في بعض الأحيان، مثل الذي يشتري السلعة ويذهب يبيعه في السوق، قد يكسب وقد يخسر. يقول بعض الناس عندما يدفع السيارة إلى صاحبه يذكر له مبلغا محددا يوميا سواء وجد فوق ذلك أو يعني مثل ما قلنا، إذا كان أجره قال أنا بأجرك سيارتي اليوم بمئة، هذه سيارتي خذها فعل ما شئت، أنا ما لي دخل، تحمل ركاب ولا تذهب في أشغالك أنت ولا كذا، أنا ما لي دخل، هذه سيارة أجرتك هذه السيارة اليوم بمئة، مثل السيارات التي تتأجر الآن باليومية ما له علاقة بماذا يصنع بها. فالظاهر أن هذا إن شاء الله أنه ما في شيء. يقول في شركة المضاربة يعني ليت اللي يكتب يوضح خطه شوية، شركة المضاربة بعض الربع ثلاث أقسام، يعني كانوا يقول في شركة مضاربة يقسمون الربح إلى ثلاث أقسام، جزء له، جزء للعامل، جزء للمال. لا، ما في جزء للمال، المال هو يعني جزء المال هو الجزء الذي لصاحبه، فهم يحددون فقط الجزئين، نسبة يعني لهذا ونسبة لهذا، ثلث ثلثين، ربع ثلاث أرباع، نصف نصف، لأنهم هم اثنان فقط، صاحب المال والعامل بس، ما في ثالث. المال يعني معناه أنه يرجع لصاحب المال، هذا هو يعني معناه يرجع لصاحب المال، إذا قال مثلا للمال ربع ولك أنت صاحب المال ربع ولي النصف، يعني ما حاجة لهذا، يقولون لك أنت صاحب المال نصف ولي النصف، ما حاجة أن يجعل للمال شيء. ما معنى كراء؟ كراء يعني هي الإجارة، الكراء هو الإجارة، والإعطاء العامل في الدعاء أو الدكان ولا الدعاء نسبة من الربح، في الدعاء ولا إيش؟ من صاحب السؤال؟ دكان؟ أعطى العامل في الدكان نسبة من الربح، يعني يستأجر مثلا هذا العامل أنه يموظف عنده في المحل براتب شهري، يقول لك راتب شهري 2000 ريال دوام من كذا إلى كذا، ثم يقول لك نسبة من المبيعات، كل ما بعت كذا لك بالـ100 ريالين أو 5 من أجل أنه ينشط ويحرص ويهتم وكذا. الظاهر ما في شيء، ما في شيء. كيف يصلون ويصومون في بلدان تكون 23 ساعة ليلا وساعة نهار؟ بالنسبة اللي عندهم ليل ونهار يصلون في النهار صلوات النهارية 3 فجر ظهر العصر، يصلون الصلوات صلاة الليلية في الليل مغرب والعشاء ما دام في ليل، ويصومون كذلك حتى لو مهما كان النهار قصيرا يصومونه ويجزئ. أما إذا كان كله ليل 6 أشهر أو نهار، هنا يأتي العمل بحديث الدجال أقدر له قدره، اليوم اللي سنة واليوم اللي شهر واليوم اللي أسبوع، قال أقدر قدره. فإذا كان ليل ونهار فهم يصلون الفجر وظهر وعصر، لكن يأخذون قدره، يعني يخلون الفراغات بينها على حسب النسبة. الفجر مثلا في الأيام العادية بين الفجر وبين الظهر نصف النهار، صلاة الفجر في أول النهار وصلاة الظهر نصف النهار، فهم كذلك اليوم 3 ساعات فقط. تكون صلاة الفجر أول يعني طلوع الفجر، لأن الفجر يطلع عندهم، متى تكون صلاة الظهر؟ في نصف النهار، حتى لو كان ساعة ولا ساعة ونصف ولا ساعتين في نصف النهار، الشمس إذا وصلت كبد السماء صلوا الظهر، لأن فيه ليل ونهار تطلع الشمس وتغرب، فهم مربوطين بالشمس لا بالساعات، ما له علاقة مثل أيام الصيف وأيام الشتاء. إذا طلع الفجر صلوا الفجر، إذا وقفت الشمس ثم زالت صلوا الظهر، إذا صارت في النصف الثاني صلوا العصر، ولو كانت الفواصل قليلة جدا مهما كانت ما ينظر إلى الفواصل هذه. أما إذا أطبق الليل يأتي هنا التقدير، يفترض الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة على الأصل، ثم يحسبون كل 12 ساعة يحسبون 12 ساعة، معناهم يصلون الفجر ثم بعد 6 ساعات يصلون الظهر، يحسبونها بالساعات، ثم بعد 3 ساعات يصلون العصر، ثم بعد 3 ساعات يصلون المغرب، ويضبطونها بالساعات ويمشون على هذا، يعني كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات. هل يجوز بيع الحمار لأن لحمه ما لا يؤكل؟ نعم يجوز بيع الحمار، الحمار ينتفع به في غير الأكل، لكن العلماء يقولون الحمار الزمن لا يجوز بيعه، لأن الحمار فيه منفعة، منفعة الركوب والحمل وكذا، فإذا كان زمنا يعني اللي ما يمشي محرول هذا ما يباع، لأنه الآن خلاص ما في منفعة، الأكل لا يؤكل والركوب وكذا ما يمشي، هنا الآن ما يباع، بخلاف مثلا الشاة والبقرة والبعير يباع حتى لو كان زمن لأنه يذبح ويؤكل. يقول هل يجوز توكيل شخصا في عقد النكاح؟ نقول نعم يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام وكل النجاشي في قبول نكاحه من أم حبيبة رضي الله عنها. إذا كانت هناك كذلك الطلاق، المعروف عند الفقهاء أنه له أن يوكل في طلاق امرأته، حتى قالوا له أن يوكلها هي في طلاق نفسها. يقول إذا كانت هناك أرض وليست لأحد فبنى عليها مسكن، هل تكون الأرض من ملكه؟ نعم، إذا كانت ليست ملكا لمعصوم وليس فيها اختصاص، يعني في المرافق وكذا كما تقدم في ملك وفي اختصاص كالمرعى والمحطب ومجرى السيل ونحو ذلك، فإذا كانت ليست هذا ولا هذا فلا بأس أن يملكها على ظهر الحديث، إلا إذا منع الإمام وصار النظام في البلد أنه ما يملك إلا بإذن من البلدية أو من محكمة ولا من كذا، فلا بد أن يسمع ويطيع. وهل يحق للبلدية هدم هذا المسكن؟ نعم، إذا منعوا حتى الله أعلم، ينظر إذا كان لمصلحة فلهم ذلك، وإذا كان تحكما ومحاباة للآخرين وكذا فهو ما يجوز أنه يهدم بيت هذا ويعطيها واحد ثاني وهذا هو الذي أحياه وبنى عليها البيت، هذا حرام عليهم. لكن إذا هدموا قال والله أنت ما استأذنت وهذه الأرض مملوكة أو اختصاص مجرى ماء ولا فيها كذا ولا كذا بحق شرعي، فلهم أن يهدموها لأنه أخطأ في الإحياء قبل أن يستأذن. أما إذا كان بدون وجه حق فليس لهم أن يمنعوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ملكه، ومن أحيا أرضا ليست له ليست لأحد فهي له. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.